كيف استطاعت أسمهان أن تؤثر في الغناء العربي كما فعلت؟ كيف تكون صوتها وأداؤها لكي تصل إلى هذه التعبيرية الرائعة والاقتدار الهائل؟ لماذا توقفت عن الغناء لسنوات ثم عادت؟ لنتتبع القصة من بدايتها. كان فهد الأطرش والد أسمهان أو والد أمال الأطرش، اسمها الأساسي أو اسمها الأصلي، كان حاكما في قضاء ديمرجي من أعمال إزمير في تركيا أثناء الحكم العثماني، في فترة كان فيها ذلك الحكم يسمح للعرب أحيانا أن يتبوأوا بعض المناصب الرفيعة حتى في تركيا ذاتها. مع ترنح الحكم العثماني في نهاية العقد الثاني من القرن العشرين، عاد فهد الأطرش إلى سوريا مع عائلته، وعلى باخرة العودة ولدت أمال الأطرش. ويختلف هل كان ذلك عام 1912 أم 1918 أو 17، وستساعدنا الوثيقة الصوتية على ترجيح ولادتها في عام 1917. المهم، استقرت الأسرة في بيروت، وأصبح فهد الأطرش معتمدا لمنطقة جبل العرب السورية لدى السلطات الفرنسية بعد أن أخضعت سوريا للانتداب الفرنسي، وأصبح عمله يقتضي منه أن يسافر إلى السويداء مركز منطقة جبل العرب أو يعود إلى بيروت حيث استقرت أسرته الصغيرة. في عام 1923 وأثناء فعاليات الثورة السورية الكبرى، استطاع سلطان باشا الأطرش الذي كان أحد زعماء الثورة السورية الكبرى أن يحوز ضمن فعاليات المناوشات أن يحوز على بعض الرهائن من الفرنسيين. وهنا خشيت الأم، وكان فهد الأطرش في السويداء، الوالد الأب خشيت على أطفالها من أن يختطفهم الفرنسيون للتبادل، فعبرت بر فلسطين إلى القاهرة. هناك استقرت في القاهرة وكانت ليس لديها مورد، فعملت في خياطة الألبسة النسائية، ثم ولأن صوتها كان جميلا سجلت بعض الأسطوانات، مما سمح لكبار الملحنين أن يستمعوا إلى صوت ابنتها آمال التي ستصبح أسمهان فيما بعد. وهنا بدأت رحلة أسمهان مع الغناء. كيف كانت بداية تلك الرحلة في تلك السن المبكرة؟ غنت أسمهان في عام 1932 ثمانية أغاني، وكان ذلك عبر أسطوانات شركة كولومبيا التي كانت إحدى الشركات التي تقدم أسطوانات في القاهرة، وفي فترة كانت الأسطوانة هي وسيلة نشر الغناء الوحيدة، لم يكن هناك لا إذاعة ولا سينما لنشر الأغاني. طبعا لنختر، طبعا لكي نتعرف على صوت أسمهان، صوت الصبية أمال الأطرش في تلك الفترة ولأول مرة، ليكن ذلك عبر لحن جميل للملحن اللبناني الذي كان مقيما في القاهرة، فريد غصن، وكان ذلك اللحن الذي سنتعرف عبره لأول مرة على صوت أسمهان الصبية، إنه تأطؤة يا نار فؤادي التي لحنها فريد غصن وقدمتها أسمهان في عام 1932. لنبدأ بتحليل صوت أسمهان في بدايتها. طبعا الصوت الذي استمعنا إليه صوت غض، ويدل على أن أسمهان كانت في سن حوالي 14 عاما 15 عاما، أي أن ولادتها كانت حوالي 1917-1918، لأن هذه الأسطوانة سجلت في عام 1932. والواقع أن هذه الطبيعة التي استمعنا إليها موجودة في الأسطوانات التي سجلت في ذلك العام جميعها، بما لا يتيح لنا أبدا أن نظن أن هذه الطبيعة أتت من تسريع الأسطوانة. أبدا، هذه الطبيعة موجودة في جميع الأسطوانات. إذن هذا يدل على صغر سن أسمهان، وللدلالة أكثر على أن فعلا سنها كانت صغيرة فعلا، لندقق أكثر ونختر من نفس أو من ذات العمل الغنائي الذي استمعنا إليه تأطؤة يا نار فؤادي مقطعا حادا، لأن حدة الصوت هي طبيعة متصلة بصغر السن. يستمع إلى المقطع التالي يتبين منه فعلا أن صوت أسمهان في تلك الفترة كان صوتا غضا لم يتكون بعد، كان صوتا لصبية صغيرة. الصوت الذي استمعنا إليه الآن فعلا صوت غض، ولكن أسلوب الأداء فيه يظهر تمكنا من صنعة الغناء الأصيل. وأعتقد أن لأمها علياء المنذر دورا كبيرا في هذا، لأنها كانت ذات صوت جميل. على كل حال، لكي ندقق في موضوع الأداء، ماذا أعني بصنعة الغناء الأصيل؟ مدرسة الغناء الأصيل أو أسلوب الغناء الأصيل القديم يعتمد على ترجيف الصوت. لكي أظهر ذلك لأختر مثلا تأطؤة عهدني يا قلبي من ألحان زكريا أحمد، التي طبعا زكريا أحمد أسلوبه في الغناء يعتمد على المدرسة القديمة وترجيف الصوت، وذلك سأختار عملا له. زكريا أحمد موجود مع المجموعة الغنائية المرافقة لأسمهان في هذا الغناء. لندقق في نهاية المقطع الذي سنستمع إليه، المقطع الأول منه أو بداياته عند عبارة عهدني يا قلبي، وكلمة يا قلبي فيها ترجيف للصوت لأسمهان، ثم تأتي المجموعة الذين أتصورهم الآن من المخضرمين الذين يتجاوز عمرهم 60 عاما، ومعهم هذه الطفلة الصغيرة 14 عاما تغني بذات الأسلوب. أتصورهم يتعجبون من هذه الصبية، كيف تستطيع أن ترجف صوتها تماما كما يرجفون صوتهم في ختام المقطع مع عهدني يا قلبي. ذات الترجيف يظهر صوتا غضا صحيح، ولكن أسلوب متمكن في أداء مدرسة نهاية القرن 19.
Yeah.
إذن استطاعت أسمهان وهي في تلك السن المبكرة أن تؤدي أسلوب الغناء القديم، ترجيف الصوت والجملة اللحنية القصيرة، وهذا الأسلوب كان شائعا أكثر في غناء القصائد والموشحات والأدوار والتقطيع. ولكن ماذا عن المونولوج الرومانسي الذي ابتدعه القصبجي في العشرينات من هذا القرن؟ المونولوج الرومانسي الجملة اللحنية فيه مختلفة، لا يوجد ترجيف للصوت، جملة لحنية بالعكس ممتدة، امتدادات صوتية لإبراز جمال الصوت رومانسيا أقصد، جملة لحنية طويلة. إذن أسلوب باختصار أسلوب أداء آخر. هل استطاعت أسمهان أن تؤدي هذا الأسلوب المختلف؟ لكي ندقق ذلك سأختار الآن مقطعا من مونولوج للقصبجي، هو مونولوج كنت الأماني الذي غنته أسمهان أيضا في عام 32. في هذا المونولوج العبارات الغنائية الكلمات مختلفة، وقد اختار القصبجي أن يلحن جزءا منه على أسلوب المدرسة القديمة وجزءا على أسلوب المدرسة الحديثة، عند عبارات مثلا يا محلى شكوانا الشكوى، أو دموعي الدموع، أو الغرام. هذه عبارات كانت شائعة في بدايات القرن العشرين، فيرجف لها الصوت أو يطلب من أسمهان ذلك. وعندما تأتي عبارات مثل أنت الأمان، وحي الخيال، الخيال امتدادات صوتية ولكن العبارات تعبر عن رومانسية، أنت الأمان، وحي الخيال، عتب الجمال، شفتك يا روحي، متعت عيني. إذن هنا نلاحظ عند هذه الامتدادات الصوتية تؤدي أسمهان بأسلوب أداء مختلف، وهكذا يبرز أنها استطاعت أن تحقق تكامل الأدائين المختلفين في أغنية واحدة كما أراد القصبجي، حسب اختلاف العبارات وحسب اختلاف امتدادات صوتية في اللحن، وكانت لا تزال في سن مبكرة. نصل الآن إذن إلى تحليل شخصية صوت أسمهان. أعتقد أنها في تلك الفترة كانت شخصية أدائها متأثرة بشخصية صوت السيدة أم كلثوم، ولندقق في ذلك لنستمع الآن إلى مونولوج إن كنت سامح وانسى الأسية الذي لحنه محمد القصبجي للسيدة أم كلثوم في عام 1928، وكان حدثا في زمانه لأنه بيع منه 250,000 نسخة من أسطواناته، وكان هذا لأول مرة في تاريخ الغناء العربي. نستمع أولا إلى السيدة أم كلثوم، ثم لنقارن مع شخصية صوت أسمهان في مونولوج آخر لحنه القصبجي لأسمهان في عام 32، لنقارن في شخصية الصوت بين أم كلثوم وأسمهان. لنستمع أولا إلى السيدة أم كلثوم. Thank you. ألم تلاحظوا معي شخصية صوت سيدة أم كلثوم الواثقة وهي تؤدي؟ لنقارنها مع شخصية صوت أسمهان في مونولوج اللي بحبك نلت الأماني الذي قدمته عام 32 مع القصبجي أيضا. طبعا المقارنة هنا مع فارق السن والخبرة وطبيعة الصوت. أنا لا أقارن أسمهان بأم كلثوم، أنا أقارن شخصية الصوت الواثقة لدى أم كلثوم وأسمهان. لم أعني بعد أو لم أوضح بعد ما عنيت بالشخصية. طيب لنتابع المقارنة، نستمع إلى أسمهان ثم أوضح ما أعني لو سمحتم.